أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يعتبر في المجيز، يعني المجيز في العقد الفضولي، بناء على أن المعاملة الفضولية صحيحة وتتوقف على إجازة المجيز. فلذلك وقع الكلام أن المجيز هذا ماذا يعتبر فيه. تقدم الكلام على كل حال بأنه يعتبر فيه عدة أمور، يبقى أن هذه الأمور معتبرة بالاتفاق غير معتبرة بالاتفاق، مر الكلام في بعضها، وكنا نتكلم في البعض الآخر. البعض الآخر وهو الثالث في الحقيقة، وهو أنه هل يعتبر أو يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حين العاقد أو لا يعتبر ذلك، يعني حينما وقع عقد الفضولي من الفضولي، هذا المجيز هل يعتبر أن يكون حين العقد جائز التصرف أو لا يعتبر، يكفي أن يكون جائز التصرف حين الإجازة أو لا يعتبر. على كل حال تقدم الكلام أن هذا في الحقيقة له صور متعددة ومسائل متنوعة. تحدثنا عن المسألة الأولى أو الفرع الأول في البيع، وهو أن يكون حال العقد غير جائز التصرف، ولكن حين الإجازة ماذا؟ كان جائز التصرف ولكن كان مالكا، يعني في كلتا الصورتين كما تقدم معنا أنه حين العقد كان مالك وحين الإجازة مالك، ولكن الفرق ما بين حال العقد وحال الإجازة أنه حال الإجازة مالك جائز التصرف، وأما حال العقد فهو مالك ولكن ليس بجائز التصرف. ومثلوا له، عليكم السلام ورحمة الله، وإن كانت أمثلته كثيرة في الحقيقة، مثل له بالراهن والمرتهن والمال الرهني. في الحقيقة مثل له بهذا المورد، فبلا شك ولا ريب أنه حين العقد كان المال مرهونا. طب إذن هو يملكه، ولكن ليس له أن يتصرف به، ممنوع من التصرف فيه، لأنه هذا معنى أن المال مرهون. إذن المال مرهون يملكه حال العقد ولكن ليس له التصرف به، حين الإجازة كان مالكا وجائز التصرف. ومثل له فيما لو فرضنا أقدم هو نفسه، نفس المالك، أقدم على بيع العين المرهونة قبل فك الراهن، يعني أقدم على بيع ماله قبل أن يفك الراهن. هذا التصرف بيعه ليس بيعا، لا يجوز له أن يبيع، لا يصح منه البيع. فالكلام أنه ما الذي حدث، ولكن قبل أن يطلع المرتهن ويأتي المرتهن ويطالب بالمال أو ببيع العين المرهونة، ماذا صنع الراهن؟ أعاد الدين إلى صاحبه، أعاد الدين إلى صاحبه. فحينما أعاد الدين إلى صاحبه أو المال إلى صاحبه، فإذا ما الذي حدث في الحقيقة؟ أصبح حين الإجازة جائز التصرف وهو مالك على كل حال. ففي هذه الحالة مر أنه لا إشكال ولا ريب في صحة الإجازة في البيع، يعني لو أجاز البيع الذي صدر منه هو كمالك لا إشكال في صحته، بل أكثر من هذا كما بينا، بل أصلا المعاملة تصح من دون إجازة بمجرد أن يرفع المانع إن صح التعبير ويؤدي ما عليه من مال إلى المرتهن، فحينئذ تقع المعاملة أو تصبح المعاملة التي أوقعها معاملة صحيحة. هذا كان الكلام في المسألة الأولى. في المسألة الثانية، هذا على خاطر سماحة الشيخ، يعني لكل وافد كرام عزكم الله، هذا أعدنا المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، لو فرضنا أنه لم يكن أيضا حين العقد المال مال، لم يكن جائز التصرف، لم يكن جائز التصرف حال العقد، ولكن حال الإجازة كان جائز التصرف. طيب يبقى الكلام أن المسألة الثانية ماذا تفترق عن المسألة الأولى؟ المسألة الثانية أنه أيضا حال العقد لم يكن مالكا، يعني عدم جواز التصرف لأنه ليس مالكا، يعني القضية بتعبير العلم سالب انتفاء الموضوع، ليس مالكا حال العقد، وحال الإجازة أصبح مالكا. فبناء على عليه فيتجدد الملك بعد العقد وقبل الإجازة، فيجيز المالك الجديد فيجيز المعاملة التي وقعت منه، التي وقعت حينما وقعت ولم يكن مالكا. يبقى الكلام أنه طارة يكون هو الذي باع كما مثلت أنا التي وقعت منه، وطارة يكون الذي باع شخص آخر، يعني بالآخرة هناك معاملة فضولية وقعت، كلامنا في المعاملة الفضولية. هذه المعاملة الفضولية حينما وقعت أوقعها شخص لشخص، هذه صورة، هذا الموقع له حين العقد لم يكن مالكا، هذه صورة. الصورة الثانية لا، هو أوقع المعاملة، هو ولكن حين العقد لم يكن مالكا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ملك. يبقى الكلام أنه طارة يبيع حينما يبيع لنفسه، يعني يبيع مال غيره لنفسه، ظلما غصبا سهوا جهلا لا يهم، يبيع مال غيره لنفسه، ولكن حين البيع لم يكن ماذا؟ لم يكن مالكا. وتجدد الملك بعد البيع وقبل الإجازة، حين الإجازة أصبح مالكا. وهذا أبرز مصداق له العبارة التي تتكرر في أكثر من مناسبة طبعا في مواطنها، من باع شيئا ثم ملكه، من باع شيئا ثم ملكه. ولكن هذه المشكلة أنه من باع شيئا ثم ملكه طارة يبيعه لنفسه كما مثلنا، وأخرى يبيعه لمن؟ لغيره، ولكن قبل أن يجيز الغير البيع أصبح المال والملك أصبح له. فالآن الكلام في هذا، الصورة الثانية في الحقيقة أو المسألة الثانية تتحدث عن هذه الحالة. طبعا كما طرح الشيخ أنه حين العقد لم يكن مالك، حين الإجازة أصبح مالك، يبقى أنه طارة يبيع هو البائع، يعني هو الفضولي حينما باع، وأخرى لا، ليس هو الفضولي، الفضولي شخص والمتحدث عنه شخص آخر، واضح؟ كما لو فرضنا أنه هو في الحقيقة باع البائع باع مال زيد لعمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ هذا المباع له فضولة ملك، فإذا لم يكن مالكا حين البيع، وليس جائز التصرف حين البيع، حين الإجازة أصبح مالكا. يقول المشهور والمعروف في هذه المسألة هو هذا، أن المسألة التي تبحث وتطرح عادة في من باع شيئا ثم ملكه، يعني أن يكون هو البائع، لا أن يكون البائع شخص آخر له ثم هو ملكه. الكلام في موارده وكما جاءت في بعض النصوص في من باع شيئا ثم ملكه، وهذه سيأتي على كل حال أن هذه لا تشكل فرقا فارقا، النتيجة إن صح التعبير النتيجة واحدة. يبقى الشيخ يقول في المقام نحن نريد أن نتحدث عن هذه المسألة بكل شقوقها. الشق الأول من هذه المسألة فيما لو فرضنا أنه باع شيئا ثم ملكه، أن ملكيته له المتأخرة أو المتجددة إن صح التعبير، هذه الملكية إما أن تكون ملكية اختيارية وإما أن تكون ملكية اضطرارية، يعني هذا الشيء بعد أن باعه لنفسه ثم ملكه، هذه الملكية الجديدة إما ملكية اضطرارية ليس له فيها أي دور كما لو ورث هذا الشيء، يعني انتقل إليه الشيء الذي باعه بالإرث، كما في المثال المعروف من باع مال أبيه لنفسه ثم ظهر بأن المسكين الأب قد توفي قبل البيع وهو الوارث الوحيد للأب، فإذا المال انتقل إليه قهرا بالإرث. فإذا الملكية المتجددة ملكية قهرية، وطارة تكون الملكية المتجددة ملكية اختيارية، يعني باع شيئا لنفسه ثم قبل أن يجيز الأصيل للمالك السلعة ذهب هو يعني رغما عن أنفه واشتراها منه، واشتراها ممن؟ من مالكها الأصلي. فإذا باع شيئا ثم ملكه، ولكن ملكه بالاختيار لا بماذا؟ لا بالاضطراد، نعبر بالاضطراد أو بشكل آخر. فهنا الكلام في هذه الحالة، إن صورتين إذن، وطارة بعد أن يتملك هذا الشيء سواء كان تملكا اختياريا أو تملك لا اختياري، ماذا يصنع؟ هذه المعاملة التي أوقعها هو، التي أنجزها هو باعها، يجيزها. أليس المعاملة الفضولية تحتاج إلى إجازة؟ فحينما باع شيئا لم يكن مالكه، والآن ملك، جيد، فأقدم وأجاز ما باعه. هذه صورة. الصورة الثانية لا يجيز الشيء الذي باعه، فيقع الكلام أنه إذا لم يجز الشيء الذي باعه مع أنه باعه بملء اختياره وإرادته، ولكن حين البيع لم يكن جائز التصرف لأنه لم يكن مالكا، فهل حينئذ بعد أن اشترى بمجرد أن اشترى ولو لم يجز المعاملة التي صدرت منه ماذا؟ تقع صحيحة، لأن المانع كان هو عدم ملك، إذا لم يكن جائز التصرف، فالآن أصبح جائز التصرف، كما مر معنا في الفرع المتقدم في الصورة الأولى في الراهن والعين المرهونة، فحينما باعها لم يكن جائز التصرف، ولكن قبل أن يطالب المرتهن بماذا؟ بالسلعة، ما الذي صنعه؟ دفع للمرتهن ماله، فإذا أصبح جائز التصرف. لذلك قال الشيخ والعلماء قالوا لا يحتاج إلى إجازة، مباشرة أوتوماتيكيا المانع يرتفع وتكون المعاملة التي صدرت منه معاملة صحيحة. ولذلك يقول لا بد أن نتحدث عن هاتين المسألتين ونتعرض في الحقيقة للأقوال فيهما وللأدلة على كل قول من هذه الأقوال، وبالنتيجة بعد معرفة حكم هاتين الصورتين يتضح الكلام في الصور الأخرى، يعني الصورتين المتبقيتين. لذلك قال المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد، يعني حين العقد لم يكن مالكا وإنما تجددت الملكية بعد العقد، فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع، يعني هو الباع البيع الأول، أو كان ماذا؟ أو كان غيره. لكن عنوان المسألة في كلمات القوم، في كلمات الفقهاء، هو الأول، يعني أن يكون هو البائع، وهو ما نعبر عنه إيه؟ هو الفضولي، وهي بيع لنفسه، وهو ما يعبر عنه من باع شيئا ثم ملكه لنفسه، لأنه باع شيئا ثم ملكه قد يكون باعه لغيره، لا، باعه لنفسه. قال لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، أي باع شيئا كان هو البائع، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه، يعني غير المالك الذي يبيع، إما أن يبيع لنفسه أو يبيع لمن؟ أو يبيع للمالك. والملك إما أن ينتقل إليه في الحقيقة، يعني في من تجدد الملك بالنسبة إليه، إما أن ينتقل إليه باختياره كما لو اشتراه كالشراء، يعني بعد أن باعه ذهب وماذا؟ واشتراه. أو يتجدد الملك بغير اختياره، أو بغير اختياره كما لو ملك الشيء الذي باعه بالإرث. فإذا ملكيته ليست ملكية اختيارية، وإنما ملكية غير اختيارية. ثم البائع الذي يشتري الملك، البائع الذي يشتري الملك مو البائع الذي يرث الملك، ثم البائع الذي يشتري الملك، يعني هذه الملكية التي دخلت في كيسه بالاختيار، إما أن يجيز العقد الأول، يعني البيع الذي صدر منه، إما أن يجيزه حينما باع مال غيره لنفسه، ها، وإما ألا يجيزه، لا غير رأيه بس أصبح المال ماله بعد ماذا؟ لا يريد إمضاءه ولا بيعه، وإما ألا يجيزه. فيقع الكلام في الصورة الأخيرة، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول الذي اشترى من البائع بمجرد شراء البائع له، يعني حينما لم يجز، كما في قضية الراهن والعين المرتهنة، بمجرد أن يؤدي الحق فيقع البيع صحيحا للمشتري. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، ثم اشتراه من مالكه وأجاز المعاملة التي أوقعها، هذه صورة. وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم حكم غيرهما منهما. الصور المتقدمة الأربع تتضح من خلال ماذا؟ معرفة هاتين الصورتين. أما المسألة الأولى وهي فيما لو باع مال غيره لنفسه ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك اشترى ثم ملكه، وملكه ماذا؟ لا بالإرث، يعني بالملكية غير اختيارية، بل ملكه بالملكية الاختيارية، ملكه بالملكية الاختيارية، يعني ذهب واشترى، فحينئذ وأجاز طارة ولم يجز طارة أخرى. فوقع الكلام أن هذه في الحقيقة أنه من باع مال غيره ثم ملكه بمجرد أن يتملكه، هل نقول في الحقيقة ببطلان المعاملة الأولى؟ ولا تصح لا بإجازته فضلا عن غير إجازته، أو نقول لا بصحة المعاملة الأولى وغاية ما في الأمر يقع الكلام، إما أن تتحقق الملكية بمجرد تملك العين، وإما أن نقول تتوقف على الإجازة. قال: ففي المسألة هنا قولان، القول الأول وهو في الحقيقة ما ذهب إليه المحقق الأول عليه الرحمة، ويظهر أنه استظهر من كلام الشهيد الأول في الدروس أيضا، واستظهر أيضا من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد، وهو القول بالبطلان، يعني بطلان المعاملة الأولى، وأنه إذا أراد أن المعاملة الأولى يحتاج إلى معاملة جديدة. جيد، هذا هو القول الأول. القول الأول الذي يستظهر هذا الكلام في الحقيقة من كلام العلامي حينما، أو المحقق عفوا، في المعتبر حينما تعرض لفرع فقهي وهو فيما يرتبط في باب الزكاة. في باب الزكاة كلنا نعلم بأنه فرض الشارع المقدس الزكاة في أربعة أشياء: في الغلات، في الأنعام، في النقدين، وبعد هي ثلاثة إذا اعتبرناها بهذا الشكل. طيب، ففرض فيها الزكاة، ولكن فرض الزكاة بعد بلوغها النصاب، ليست كالخمس كفاضل المؤونة حيث لا نصاب فيه، لا، كبعض حتى بعض ما يجب فيه الخمس فيه نصاب كالمعدن والغوص وما شاكل، فإذا فيه نصاب. فلو فرضنا أنه في الغلات الأربع أو في الأنعام الأربع أو في النقدين، وفي النقدين بصوروا أربع، ذهب وفضة بصوروا أربع بذهني صحيح، فبناء بلغ النصاب، فماذا صنع المالك النصاب؟ وجب في عنقه خمس، فإذا يجب عليه دفع الزكاة، فيجب عليه دفع الزكاة. فبدل أن يدفع الزكاة قام وباع النصاب بالكامل صفقة واحدة، فإذا بالنتيجة باع ما يملك وما لا يملك. إذا المقدار الزكوي إنما الزكاة للفقراء، فالمقدار الزكوي للفقراء، فقام وباعه. فما باعه فلذا التزموا قالوا يصح في ماله، وأما في مقدار الزكاة فلا يصح البيع به لأنه بيع ما لا يملك. القاعدة كلام تمام. بناء على أن الخمسة، على أن الزكاة تتعلق بالأعيان لا بالذمة، فلو فرضنا قالوا بعد ذلك ماذا صنع؟ قام وضمن للفقراء حقهم في مقدار الزكاة، فدفع الزكاة من مال آخر بعد أن باع العين الزكوية بكاملها التي بلغت النصاب ما له وما للفقراء، فقام ودفع للفقراء من مال آخر. فجيد، وقع الكلام أنه حينئذ ما باعه من سهم الفقراء لم يكن يملكه حين البيع ولا يجوز له التصرف به، أما الآن ماذا؟ فقد ملكه بعد أن أعطى الفقراء أو وفى حق الفقراء من مال آخر. فبعد أن ملك سهم الفقراء حين بيعه لم يكن يملكه، فالآن حينئذ باع شيئا ثم ملكه، فهل يصح البيع في سهم الفقراء مباشرة أو بالإجازة أو لا يصح؟ ظاهر المحقق يقول لا، معاملة مستقلة الأولى ولم تكن مستجمعة للشرائط، الآن بعد أن ملك وأدى الحق الذي عليه الفقراء من مال آخر امتلك من جديد، فحينئذ تحتاج إلى معاملة جديدة. فإذا أراد أن يملكها لمن اشتراها عليه أن يبيعها من جديد. هذا ظاهر كلام المحقق. لذلك قال، والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز بعد ذلك، وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم حكم غيرهما منهما. أما المسألة الأولى فيما لو باع مال غيره لنفسه ثم اشترى ثم أجاز، فقد اختلف فيها الأعلى. فظاهر المحقق الأول في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، واضح؟ أو رهنه، ما في فرق رهن أو ماذا أو باع. قال أو رهنه أنه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، لأنه فيما عدا الزكاة بيع ورهن ماله، أما في مقدار الزكاة بيع ورهن ما لا يملك. فإن اغترم بعد أن قلنا صح في الأول وبطل في سهم الفقراء، قال فإن اغترم حصة الفقراء يعني غرمها ضمنها دفعها من مال آخر، فإن اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ، كله كلام العلام، قال المحقق عفوا، قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن، مجرد أن اغترم صح البيع أو الرهن، صح البيع والرهن حتى لو لم يجز، فضلا عما لو أجاز. قال الشيخ صح البيع والرهن كما نقل في المفصول. العلامة تعليقه وفيه إشكال في الصحة، لماذا؟ قال لأن العين مملوكة، وإذا أدى العوض يعني حين بيعها مملوكها، حتى لا تقول كيف، حين بيعها مملوكة على نسخة، على هالنسخة. النسخة الثانية أنه لأن العين غير مملوكة حين يعني إن العين مملوكة لغيره حين البيع، وإذا قلنا غير مملوكة إن العين حين البيع غير مملوكة له على النسختين. قال إذن لأن العين مملوكة مو مملوكة له اللي صح البيع، مملوكة لغيره حين البيع، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا، حينما يؤدي العوض من مال آخر الآن ملكها ملكا جديدة، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، إلى إجازة مستأنفة بمعنى إجازة ولا عقد مستأنف ظاهر كلامه، يعني لابد من معاملة ماذا جديدة، مثل قال كما لو باع مال غيره ثم اشتراه، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه، فحين حينئذ ملك جديد ويحتاج إلى عقد جديد. انتهى كلام من؟ كلام المحقق رحمة الله تعالى عليه. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ، مما حكاه من؟ المحقق عن الشيخ رحمه الله في المبسوط، عدم الحاجة إلى الإجازة، يعني ما بمجرد أن امتلك صحة المعاملة التي صدرت ولا يحتاج لأن يجيز. نحن مع أنه كلامنا ماذا؟ من باع شيئا ثم ملكه يعني حين العقد لم يكن جائز التصرف، الآن حين الإجازة جائز التصرف، فإجازته تبني على الشيء مقتضاه. كل أصلا هذه كالصورة الأولى، ظاهر الكلام الشيخ في فيما تقدم أنه لا يحتاج إلى إجازة فضلا عن عقد شديد. قال بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة إلا أن يقول الشيخ، طب حينئذ يعني القول بعدم الحاجة للإجازة من أي واد يكون؟ يكون تقول المسألة حينئذ هذه مسألة مبنية على أنه في الحقيقة الزكاة حينما تتعلق تعلق الزكاة في ماله بأي نحو، هل على نحو الكل في الذمة، هل على نحو المانع، على أي نحو، فبناء عليه وبذلك إذا كان تعلق الزكاة في ماله للفقراء من قبيل تعلق حق المرتهن في العين المرهونة، أحسنت، إذن لا، إذن هو هذا المال ماله وملكه، غاية ما في الأمر أنه ممنوع التصرف فيه ضمانا لحق المرتهن، فبمجرد أن يؤدي حق المرتهن يرتفع ماذا؟ هذا الشيء، فإذن علاقة المرتهن بالراهن بهذا فعلاقة الفقراء بسهمهم من العين الزكوية كعلاقة المرتهن بماذا؟ بالعين المرهونة. فيقول حينئذ صحيح كلام الشيخ، لا حاجة حينئذ لماذا؟ لإجازة. بمجرد أن يؤدى حق من له الحق سواء كان مرتهنا أو كان فقيرا في العين الزكوية، فتكون في الحقيقة البيع وما شاكل بيعا تاما من بداية الأمر، وحينئذ لا يحتاج إلى إجازة. لذا قال إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين، بالعين الزكوية، كتعلق الدين بماذا؟ بالراهن. يعني الدين الذي هو للدائن كيف يتعلق بالراهن؟ يعني له أن يستفيد من الراهن في صورة عدم وفاء الدائن لماذا؟ للدين. وكذلك صاحب العين الزكوية وهو الفقير له أن يستفيد من النصاب في صورة عدم أداء من عليه الزكاة الحق من ماله مطلقا أو من مال آخر. فعليه، فإن الراهن إذا باع كما مر، الراهن إذا باع العين المرتهنة قبل فكها، ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن في دينه، لزم البيع الذي صدر من الراهن، ها؟ ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة جديدة. وعليه يكون كلام الشيخ هنا على القاعدة بناء على تعلق حق الفقراء بالعين الزكوية كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة، أو تعلق الدين في العين المرهونة. هذا قال وبهذا القول، يا قول، وهو القول الأول، قول الشيخ، قول الشيخ، لا 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 لا، قول الشيخ الأصلي. وبهذا وهو قول الشيخ الأصلي، أي أنه في الحقيقة إذا باع شيئا ثم ملكه فيصح البيع، لا كما ذهب إليه المحقق بأنه لا بد من معاملة جديدة. قال وبهذا القول صرح الشهيد في الدروس عليه الرحمة، وأيضا وهو ظاهر المحكي عن السيمري والمحكي عن المحقق الثاني، صارت اشتباه في التصوير، بل المحكي عن السيمري جيد، وأما القول الثاني وهو القول بالبطلان، يعني من باع شيئا ثم ملكه يبطل البيع الأول، وإذا أراد فعليه ماذا؟ أن يبيع من جديد، وهو ما استشكل فيما ذهب إليه ماذا الشيخ المحقق، فيكون هؤلاء أصلا سبقوا تقدموا على المحقق، المحقق استشكل، ها؟ هو الاستشكال يعني استشكل، فالنتيجة هي البطلان صحيح، ولكن لم يقطع بالبطلان. أما هؤلاء لا، أفتوا بماذا؟ قالوا بالبطلان بدرس قاطع. لذا قال والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، ومال إليه أيضا صاحب الجواهر تبعا لبعض معاصريه وهو صاحب المقابيس. طيب، هذا القول الثاني. طيب، أمام هذين القولين بغض النظر الآن فقط وفقط رأيتم إنما هو تحرير لمحل النزاع واستعراض للأقوال لا أكثر ولا أقل، لم نأتي للقول الأول لا بدليل، ولم نأتي للقول الثاني إلى الآن بماذا؟ بدليل. فالكلام حينئذ بالدليل والمستند. الشيخ المصنف رحمة الله عليه قبل أن يدخل بالأدلة يقول خذوها من الآن، الأقوى في هذين القولين هو القول الأول، يعني ما ذهب إليه الشيخ وبحسب الظاهر هو الرأي المشهور، هو الرأي المشهور، وهو القول بالصحة. لسه نحتاج إلى إجازة، نحتاج مطلب آخر، ولكن القول بماذا؟ بالصحة. طيب، القول بالصحة وهو رأي الشيخ ومن تبع الشيخ وهو رأي المشهور. طب أنه هذا القول بالصحة ما هو مستنده؟ ما هو دليله؟ يقول مستنده ودليله هو العمومات السالمة عن المعارض. العمومات السالمة عن المعارض رجوعا لقوله تعالى: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإنها في الحقيقة هذه العمومات وهذه المطلقات تشمل المكلف هذا من باع شيئا ثم ملكه، عقد مستجمع للشرائط لا ضير فيه حين العقد، غاية ما في الأمر كان يتوقف على رضا المالك، فالآن في الحقيقة هو مالك وراض. وأي ضير كلامنا فيما لو أجاز نحن، فأي ضير في القول بالصحة، بل العمومات تؤكد وتثبت القول بالصحة، بل الذي يقول بالبطلان هو الذي عليه أن يأتي بدليل. ولكن عبارته هنا فيها شيء من التشويش، قال للأصل والعمومات. أحسنت، فالأصل العملي بناء على مبنى لا يقتضي الصحة وإنما يقتضي البطلان، لأن الأصل العملي بناء على أن الأصل العملي كما ثبتناه في البداية في أكثر من مورد كلما مر على الأصل، قل الأصل في المعاملات إذا شككنا فيها ما هو سيد؟ بطلان عدم النقل والانتقال، استصحاب عدم انتقال الملكية فلان. فالأصل العملي يقتضي عدم الصح وهو البطلان، فلذا لا يمكن حمل كلمة الأصل هنا على الأصل العملي والأصل وهو البطلان. فإذا الأصل فيكون حينان إذن الأصل اللفظي في الحقيقة، يعني الأصول اللفظية العامة المطلقات يبقى، فيكون والعمومات السليمة تكون من باب عطف تفسيري للأصل، يعني الأصل العام وهو الإطلاقات العامة السالمة عن أو السليمة بتعبيره عن ماذا؟ عن المعارض. لذلك قال: والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه، عما يرد عليها أو يرد عليه. وهذا يؤيد إذا قلنا عليه يعني على الأصل الذي فسره بالعمومات السليمة، واضح. وإذا قلنا عليها بالنسخة الثانية على كل حال فتكون بدل للأصل، فتكون واحد مو اثنين، واضح. قال إذن: والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها أو يرد عليه، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا. إشارة إلى المحقق التستري في مقابيس الأنوار، يقول هذه تعبير جد شديد، تقول أمور لفقها، يقول هذا مو أدلة إنما هي ماذا؟ تلفيق. والمشكل الشيء الثاني الذي أيضا فيه شدة في رد رحمة الله عليه المحقق التستري، يقول ليست له أصلا، هي للمحقق رحمة الله تعالى عليه، للشهيد الأول وللمحقق الثاني، إنما لفقها ورتبها بطريقة أدلة. ولذلك يقول خل نطرحها ونشوف ونفرجيكم ما هو الرد. قال إذن: أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح، طبعا فخر المحققين وجامع المقاصد. الأول يأتي والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet.